بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان وصايا وتوجيهات للمرأة المسلمة، والتي ألقاها فضيلة الشيخ العلامة صالح بن سعد السحيمي حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة الإمام مالك بن أنس الرابعة المقامة في مدينة أكادير بالمملكة المغربية عام 1433 للهجرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد.
الحمد لله على ما من به من تكرار هذه المجالس المباركة للمذاكرة في مسائل العلم، سواء كانت من دروس أو كلمات أو شروح أو محاضرات أو ندوات. هذا المجلس ينعقد للحديث عن وصايا وتوجيهات للمرأة المسلمة. النساء شقائق الرجال، هي الأم، هي الزوجة، هي الأخت، هي البنت. هناك أحكام خاصة بالرجال دون النساء، وهناك أحكام مشتركة للنساء والرجال على حد سواء، وهناك مسائل خاصة بالنساء دون الرجال. فيما يتعلق بهذه المسائل يتحفنا صاحب الفضيلة الدكتور الشيخ صالح بن سعد السحيمي المدرس بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورئيس قسم العقيدة بالجامعة الإسلامية سابقا وموجه دعاة فرع المدينة النبوية، فليتفضل مشكورا مأجورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسمعتم عنوان هذه الكلمة المتعلقة بأحكام أو بوصايا خاصة للمرأة المسلمة، وقد لخص أخي وفقه الله الشيخ محمد رمزان الهاجري جزاه الله خيرا الأحكام، أو قد بينا أنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: أحكام تخص الرجل مثل مسائل معينة كالجهاد وكالأعمال التي تليق بالرجال دون النساء وغيرها من المسائل التفصيلية أيضا التي يختلف فيها الرجال عن النساء، حتى في بعض العبادات المعينة هناك أحكام تخص الرجال وهناك أحكام تخص النساء، وهناك أحكام مشتركة بين الرجال والنساء. وليس المراد الحديث عن تفصيل هذه الأحكام الكثيرة، لكن المقصود ذكر وصايا معينة تخص النساء أو توجه إلى النساء، وقد يشمل بعضها الرجال. أولا، النساء شقائق الرجال من حيث الفضل عند الله تبارك وتعالى. لا فضل لرجل على امرأة ولا لامرأة على رجل إلا بالتقوى، فالميزان هو التقوى. لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى. وأما الحقوق وأما بعض الأحكام فيختلف الأمر، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله في بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. أما من جهة المنزلة عند الله عز وجل فلا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى، إلا بالتقوى. فمع هذه الوصايا باختصار، الوصية الأولى على المرأة المسلمة أن تعتز بإسلامها وأن تمثل الإسلام بشكل صحيح وأن تطبق تعاليم الدين الذي هداها الله إليه ووفقها للدخول فيه ومن عليها بهذه النعمة العظيمة، فعليها أن تشكر هذه النعمة وتمتثل أوامر الله سبحانه وتعالى وتجتنب نواهيه. ففي هذا الباب هي والرجال على حد سواء من حيث وجوب الامتثال ووجوب اجتناب المنهيات، وجوب امتثال المأمورات ووجوب اجتناب المنهيات. هذه وصية لكل مسلمة ولكل مسلم، فعليهم أن يتقوا الله تبارك وتعالى وأن يذعنوا وأن ينقادوا لشرع الله وما أمرهم الله به، فيسلموا تسليما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الوصية الثانية على المرأة المسلمة أن تتفقه في دين الله وأن تتعلم حتى تعرف أحكام الدين، وأقل ما يجب عليها تعلمه هو القدر الذي تصح به عبادتها. وهنا قد تفارق الرجال في بعض المسائل، فتعرف ابتداء توحيد الله عز وجل وتحقيقه وطرق السلامة من الشرك، وتعرف أحكام الطهارة بما فيها أحكام الحيض والنفاس على وجه التفصيل حتى تطبق ذلك أو تلك الأحكام عندما تأتيها هذه الحال، لأن الله عز وجل قد قدر عليها ذلك وأمرها أن تعنى بتطبيق الأحكام الشرعية المترتبة على الحيض والنفاس. وقد يعني عفاها الله عز وجل من بعض العبادات أثناء الحيض وأثناء النفاس كالصوم والصلاة وتلاوة القرآن في المصحف، ولها أن تتلوه غيبا أو تتلوه بحائل معين سميك كان تقلبه بشيء، وكذلك الطواف بالبيت ونحو ذلك من العبادات. وعليها أن تتعلم جميع ما يتعلق بهذه المسألة حتى تصح عبادتها، لأنه يتعلق بذلك أمور لها علاقة مباشرة بصحة العبادة، ولا يجوز لها أن تستحي من تعلم ما ينفعها، بل يجب عليها أن تسأل وتتفقه في دين الله مع أدب وحشمة وأدب وأخلاق طيبة. تقول أم سليم للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. قال: نعم، إذا رأت الماء. وكانت المهاجرات رضوان الله عليهن يفرحن إذا جاء نساء الأنصار، لأنهن يسألن كثيرا عن أحكام دينهن. فعلى المرأة أن تتفقه في هذه الأحكام حتى تكون على بينة من أمرها. ومعرفة أحكام الحيض والنفاس تفصيلية فرض عين على كل امرأة حتى تطبق ذلك من أجل صحة عبادتها، من أجل صحة صومها وصلاتها. وثالثا من الوصايا أن تقوم المرأة المسلمة بأداء ما أوجب الله عليها من الحقوق الزوجية بطاعته وامتثال توجيهاته في حدود طاعة الله تبارك وتعالى، وأن تؤدي له حقوقه وأن لا تنشز، فإنها بهذا تأثم، وأن لا تقصر في شيء من حقوق زوجها، بل تؤديها على الوجه الأكمل. ولذلك فإنه يتعين عليها أن تعرف تلك الحقوق لتقوم بها خير قيام، وتسأل الله العون عليها، وأن لا تدخر وسعا في ذلك. ومن عظم حق الزوج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت آمرا رجلا أن يسجد لرجل لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. المقصود أن على المرأة حقوقا عظيمة للزوج، كثير من النساء لا تقوم به على الوجه الصحيح، وكثير من الرجال أيضا قد لا يقومون بحقوقهن. لكن يهمنا الآن ما يتعلق بالمرأة، فإنه يجب عليها أن تقوم بحقوق زوجها، وأن لا توطئ فراشه أحدا يكرهه، وأن لا تنغص عليه حياته بكثرة الضغوط والكلام والمطالبات التي فوق طاقته، وأن تذعن له إذا طلب حقه بالفراش، فإن من لم تفعل ذلك إذا بات عليها وهو غضبان فإن تبيت تلعنها الملائكة. وعليها أن تتواضع وأن تجتهد في التحبب لزوجها وإراحته من وتقدر الأعباء التي يقوم بها، فيجد في البيت قلبا رقيقا وعشا هادئا رفيقا وامرأة صالحة تطبق شرع الله تبارك وتعالى وتبحث عن رضا الله قبل كل شيء، فترضي زوجها بما يرضي الله سبحانه وتعالى، ولا تقصر في شيء من حقوقه. أما إذا كانت بمجرد أن يدخل عليها الباب وتفتح لا كانت فمن لو رأيته توهمته بابا من النار يفتح، فتلك مصائب عظام. أو كانت من اللاتي إذا قدم تجمع له هموم الدنيا كلها، بدلا من أن تريحه من عناء التعب الذي جاء منه تدخله في هموم لا أول لا ولا آخر، وقد يكون منها الحقيقي ومنها الذي لا أصل له. فعليها أن تتقي الله عز وجل وأن تقرأ وأن تتفقه حتى تعرف تلك الحقوق لتقوم بها. وكذلك ينبغي لها أن تراعي ما هو فيه من عناء ومن تعب، فتهون عليه ذلك العناء. واقتدينا بالصحابيات في هذا الباب، وسنرجع مرة أخرى مع أم سليم رضي الله عنها، الرميصاء أو الغميصاء، زوجة أبي طلحة وأم أنس بن مالك رضي الله عنها. سافر زوجها أبو طلحة وكان له طفل مريض، يعني كان شاكيا. هذا الطفل توفاه الله عز وجل قبيل قدومه، فسجته بغطاء، فلما قدم ويعني سلم قال أين فلان؟ قالت هو في خير حال، يعني على أهدأ ما يكون، يعني عبارة تؤدي يعني أنه قد مات لكن بطريقة لم توضح له بشكل واضح، يعني تقول أنه نام أو هدأ هدوءا عظيما. ها؟
ورت.
نعم، فورت يعني، والتورية جائزة في مثل هذا لأنها لا تريد أن تصدمه بمثل هذا الخبر. ثم تصنعت له، يعني تهيأت له، وأتى منها ما يأتي الرجل من امرأته، فلما انتهوا واغتسل قالت إن فلان وديعة أخذها صاحبها عارية. ففي الصباح كان يريد أن يشكوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال قد عجب الله من صنيعكما وعوضكما خيرا منه. فجاءت بأولاد وبولد وبأولاد آخرين، كل بعشرة أولاد كلهم من خيرة الشباب. هنا ينبغي أن نحتذي أو أن نقتدي بمثل هذه الصحابية رضوان الله عليها. تقول أسماء بنت أبي بكر وزوجة الزبير بن العوام حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنت أخدم الزبير خدمة البيت كله، خدمة البيت كله. لذلك فإنه لا يوافق بعض الفقهاء المتأخرين الذين يسلبون الرجل حقوقه على امرأته ويحملونه كل شيء ويجعلونها بمثابة الطفل المدلل الذي ينام ويخدم، لا تخيط ثوبا ولا تغسل ثوبا ولا تطبخ عشاء ولا غداء ولا، وإنما كأنها عبارة عن يعني قطعة من أثاث البيت. اسمحوا لي أن أقول هذا الكلام لأنكم تعايشونه عند المتأخرين من المالكية هداهم الله. فبعض فقهاء المالكية بالغوا في هذا ولم يفعل ولم يثبت ذلك عند الإمام مالك رحمه الله تعالى، لكن بعض المالكية المتأخرين وبعض الفقهاء الذين لا يعولون على الدليل يشترطون، وهذا وقع فيه كل فقهاء ليس المالكية فقط، في جميع المذاهب وقعوا في مثل هذه التعصبات أحيانا، فتوجد شروط ليست في كتاب الله في بعض الفقه المتأخر، ومنها سلب المرأة أو سلب الرجل حقوقه على زوجته، يعني المرأة لا تعد أن تكون كالمخدة تماما على الفراش، لا تغسل لا تخيط لا تخدم لا تطبخ لا تخبز لا تفعل شيئا. أين أنت من قول أسماء القدوة العظيمة رضي الله عنها عندما كانت تقول كنت ماذا أخدم الزبير، خدمة البيت إيش كله، خدمة البيت كله. فبعض الشروط، وأنا قد ناقشت رسائل جامعية في مراحل ماجستير دكتوراه في الفقه المالكي وبعض الفقهاء أيضا، وجدت كثيرا من الشروط التي ليست في كتاب الله ولا قيمة لها، بل هي معارضة كما يقول أهل العلم لمقاصد الشريعة من الزواج، معارضة لمقاصد الشريعة من ماذا؟ من الزواج، معارضة تماما. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا أخبركم بخير ما إن الدنيا متاع ومتاعها وخير متاعها ماذا؟ الزوجة الصالحة التي إذا نظرت التي إذا أمرتها أطاعتك، وإذا نظرت إليها سرتك، وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك، لأنها راعية في ذلك، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قال والزوجة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. فالمرأة المسلمة أن تتقيد بهذه الآداب وأن لا تلتفت إلى بعض الفتاوى المتأخرة التي سلبت المرأة التي سلبت الرجل حقه وجعلته جميع الأعباء عليه، وجعلت المرأة لا تعد أن تكون من المتاع في البيت فقط، فهذا الأمر ليس عليه دليل لا من كتاب الله عز وجل ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. من الحقوق أيضا على المرأة المسلمة أن تبتعد عن التقليد الأعمى والتشبه بالماجنين والماجنات والراقصات والفاسدات والمجرمات والخالعات اللاتي لا يقمن وزنا لتعاليم الإسلام وتعاليم الشريعة. وإليك هذه البشارة للمرأة الملتزمة بدينها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي بشارة عظيمة. يقول صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت بعلها أو زوجها دخلت الجنة من أي أبوابها الثمانية شاءت. ألا تريدين هذه البشرى يا أمة الله؟ أليست هذه بشارة عظيمة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد؟ فإياك أن تغتري بالموضة والتقليد الأعمى للكافرات والماجنات والفاسدات والخالعات، عليك أن تعلمي أن الله رقيب عليك في كل حركاتك وسكناتك. اقتنعي بشرع الله وقدميه على كل شيء. إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. فالمرأة المسلمة إذا وجدت قال الله وقال رسوله لا يسعها إلا الامتثال، إذا قرأت قول الله تعالى وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وسمعت قول ولا يضربن بأرجلهن لئلا يعلم ما يخفين من زينتهن، قوله تعالى وليضربن بخمورهن على وليضربن ب عفوا بجلابيبهن على جيوبهن. فلتتقيد المرأة المسلمة بهذه المعلومات، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو أبناء إلا ما ظهر منها. فتنتبه هذه المرأة المسلمة، تنتبه لهذه الآيات في سورة النور. وقرأنا وفقنا الله وإياكن سورة النور وسورة الأحزاب بكمالها، وسورة النساء وسورة الطلاق وسورة البقرة، بعض ما آيات سورة البقرة ففيها كثير من الآيات العظيمة التفصيلية فيما يتعلق بأحكام النساء. ادرسنا تفسير هذه الآيات دراسة جيدة، وابتعدنا عن التقليد الأعمى بالماجنات والخالعات وقليلات الحياء، واحذرنا ممن يريدون أن يسرقوا حياءك ويهتكوا سترك ويتمتعوا بك فترة ثم يرمونك كما يرمى سقط المتاع، كما هو الحال في البلاد الكافرة، يتمتعون بها في زهرة شبابها ثم يرمونها ربما وهي لم تبلغ العقد الرابع من عمرها، لأنهم يلعبون بها إبان شبابها ثم ترمى كما يرمى سقط المتاع. بل هنا والحال هذه يعنون بالكلاب وبالحيوانات أكثر مما يعنون بها عندما تبلغ سنا معينة. فيا أمة الله اتق الله في نفسك، فأنت الأم وأنت البنت وأنت الأخت وأنت الزوجة وأنت العمة وأنت الخالة. طيب، فعليكن أن تتقيدن بأوامر الله تبارك وتعالى، وإياكن والتبرج والتفسخ والتقصير في حقوق الأزواج وتقليد أصحاب الموضات وتقليد النساء الكاسيات العاريات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم صنفان من أمتي لم أرهما بعد، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يجدن الجنة، على رؤوسهن مثل أسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. لا إله إلا الله. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم يوما النساء فقالت أيها النساء تصدقن فإن كنا أكثر حطب جهنم لأن كنا تكفرن. قلنا يا رسول الله يكفرن بالله؟ قال لا، تكفرن العشير. فلو أحسن الزوج إلى إحدى كنا طول الدهر ثم رأت منه ما رأت فقالت والله ما رأيت منك خيرا قط. فاقتدينا بالصحابيات الجليلات العفيفات الطاهرات المطهرات، واجتهدنا في تطبيق الإسلام تطبيقا عمليا دقيقا يعود عليكن بالخير في الدنيا والآخرة. واعلموا أن سعادة المرء في أن يكون عنده بيت هادئ، بيت وديع، بيت رفيق، بيت ليس فيه صياح ولا رفع صوت ولا مخالفات شرعية، فإذا كنت امرأة صالحة معدة قد أسس بيتك على التقوى. الأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. فاتق الله يا أمة الله، واجتهدي فيما يقربك إلى الله. ونظرا لكون هناك أسئلة كثيرة أكثرها تتعلق بأحكام تتعلق بالنساء، فإني أكتفي بهذا وأترك ما تبقى من الوقت للإجابة على الأسئلة. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم بما يحب ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شكر الله لكم صاحب الفضيلة هذا البيان الذي اشتمل على الكثير من المسائل المتعلقة بالمرأة، وهذا نصيبها من هذه الدورة العلمية الرابعة في هذا المجلس الذي عقد من أجل بناتنا وأخواتنا. وأنتم كحضور كل منكم له أم وأخت وزوجة وبنت، فعليها أن ينقل هذه الرسالة. وأيضا من يستمعنا من الإخوة والأخوات والأبناء والبنات من خلال هذه الشبكة المباركة. الأوراق كثيرة وصلت، وهي خاصة بأسئلة النساء.
لو أذكركم الشبكة التي ينقل عليها هذا، إن يمكن البعض لا.
الشبكة تنقل على هذا البرنامج وهذه الدورة، تنقل على شبكة الدروس الأثرية السلفية، والقائم عليها أخونا خالد باقيس أبو زياد الأثري وفقه الله، فهي ميراث الأنبياء، استفيدوا منها بارك الله فيكم ومن غيرها من المواقع المفيدة الواضحة في الدعوة السلفية. أوراق كثيرة وصلت، ولكن هناك أحد الأخوات أو البنات كتبت ورقة تشكر فيها على الدورة وتقول لقد أثرت في قلوبنا واستفدنا منها فيما لم نستفيد في سنين مضت. فأقول هذا ليس بغريب في مجالس أهل العلم، كيف وقد اجتمعت لكم كوكبة من أهل العلم وبدروس مكثفة ومتواصلة، هذا من فضل الله، أشكر الله على فضله. سؤال آخر تسأل عن شروط الحجاب الصحيح للمرأة المسلمة.
أولا جزا الله أختنا الكريمة أو بنتنا التي أبدت مشاعرها الطيبة، وهكذا نطلب منها الدعاء في ظهر الغيب، هي وسائل إخواننا وأخواتنا. وهذا كما تفضل أخي، الخير لا يستغرب من معدنه، فأنتم في بلد الإسلام وفي بلد طيب مبارك، إذا سمع الحق، إذا سمع إخواننا وأخواتنا الحق قبلوه، لأن قلوبهم قلوب طيبة مفتوحة للخير، والحق ضالة المؤمن أن وجده اتبعه. أما بخصوص السؤال عن شروط الحجاب الصحيح، شروط الحجاب الصحيح أن تغطي المرأة المسلمة الحرة جميع جسمها بما في ذلك وجهها وكفاها وقدماها، حيث لا يظهر من ذلك شيء بحضرة الرجال الأجانب. وقد جاء في كثير من الأحاديث أن الصحابيات كن يرجعن بحجوبهن، يجئن بحجوبهن ولا يعرفهن أحد. وهذا يدل على أن الحجاب كان يغطي جميع أجسامهن جميع أجسامهن، حتى الوجه تغطيه وتترك فقط أو تغطي بالغطاء الذي يرى من خلفه من جهة الأعين، أما بقية الأماكن تغطيها غطاء كاملا على العين، الأعين تجعل ما يستر العين وفي نفس الوقت تبصر من ورائه ولو تبصر بشكل يعني يسير حتى لا تعرض نفسها للفتنة. فالغطاء الأغطية الموجودة ولله الحمد والتي يعرفها الأخوات السلفيات وطالبات العلم معروفة هي التي يهتم بها، وعلى يعني من يعنيهم الأمر أن يوفروا من التجار ومن الإخوة ومن طلبة العلم أن يوفروا تلك الأحجبة أو تلك ذلك الحجاب الإسلامي الكامل الذي يغطي كامل وجههم، وخصوصا ما يغطي الوجه والصدر معا، وهو ذلك النقاب الكبير الذي يسدل من فوق الرأس فيخفي معالم الوجه ومعالم الصدر معا، وكذلك اليدان، كذلك القدمان، كل أولئك أو كل هذه تغطى وتستر. هذا شأن المرأة المسلمة، لابد أن تكون كاللؤلؤة المكنونة لا يسرق منها أحد إلا من أحلها الله له، والله الموفق. نعم.
أضيف إضافة فقط، وأن يكون واسعا فضاضا.
نعم.
ألا يكون زينة بنفسه،
ألا يمثل، نعم أحسنت، شيئا من الزينة، يعني لا يبدي تقاسيم الوجه وتقاسيم الصدر. نعم.
وألا يكون زينة بنفسه كما هو الآن من بعض الزراكيش التي تجعل في هذه اللباسات،
يعني البعض حتى العباءات لا تخلو من زراكيش ومن يعني أمور تظهر زينة المرأة، والله عز وجل يقول لا يبدين زينتهن إلا ما، ما المقصود بما ظهر منها؟ من يجيب؟ هل المقصود كما يقول البعض الوجه واليدين والكفين؟
ها؟ نعم قم
تفضل. عليكم السلام. نعم وضح صحيح، يعني
الذي يرى اللباس،
هذا الشيء الذي يرى وليس فيه تكلف، ليس فيه تكلف، أو ما ظهر عن غير قصد عن غفلة أو نحو ذلك، واللباس الذي تلبسه الظاهر يعني ينبغي أن يكون نظيفا ولكن لا يجوز أن يمثل شيئا من العورة. نعم.
شكر الله لكم. هنا سائلة تقول أنا أخت جديدة على المنهج، معي بعض أخواتي يجالسنا بعض أتباع توجهات المخالفة، فما نصيحتك لي ولها؟ فهل أستمر معهم أم أنصرف عنهم؟
تجتهد في لقاء الأخوات اللاتي على المنهج الحق، المنهج السلفي القوي الذي عليه أهل السنة والجماعة، والذي أحسب أن إخواننا في هذه الدار المباركة يمثلونه، وهم وغيرهم من إخواننا الذين وفدوا من مدن أخرى، من إخوان الذين جاءوا للتزود من العلم، ما جاء بهم إلا هذا ولله الحمد، بعضهم جاء بزوجته أو بأخته أو بأمه، فهم جاءوا يريدون الخير. فعليك أختي المؤمنة مجالسة من يدعين إلى هذا المنهج الحق، والبعد عن مجالسة من يدعين إلى التوجهات المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة، لأن الأجرب قد يجرب غيره بإذن الله تبارك وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كما كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن تبتاع منه وإما أن يحذيك وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير اصبر، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة، فابتعد عن المجالس التي فيها شبهة، التي يدعينا إلى التحزب أو إلى الثورات أو إلى المظاهرات أو إلى التساهل بالحجاب أو إلى التساهل بالعقيدة قبل كل شيء، أو الذين لا يرفعون رأسا بمنهج أهل السنة والجماعة، ابتعدي عنهم وفقك الله لكل خير.
شكر الله لكم. هنا امرأة تطلب نصيحة، تقول: السلام عليكم شيوخنا الكرام، حفظكم المولى عز وجل، أرجو من شيوخنا أن يقدموا لي ولأخواتي الغاليات نصيحة بشأن أزواجهن والعناية بأزواجهن وطاعتهن وجزاكم الله خيرا.
يظهر أن القول قد بسط في هذه المسألة،
أظن هذا كتب الرد.
على كل حال تكلمنا عن هذه المسألة فاستعيدوا ما ذكر في الكلمة.
ما حكم قول الزوجة عن زوجها: سيأتي الأخ؟ فعل الأخ، لأن بعض الأخوات أنكر عليها القول في قولها لزوجها الأخ.
يعني الأولى التعبير بغير هذا، هو ليس أخا، هو زوج.
وافي الله.
ها؟
وافي الله.
يعني الأولى أن يعبر بالتعبير الصحيحة، فأخوها في الله نعم وارد، لكن فلان سيأتي أو سيأتي، يعني على كل حال الأمر ليس لا يتشدد فيه. طيب. لا يتشدد فيه. وإبراهيم عليه السلام قال: إنها أختي، من أجل أن تخلص من ذلك الملك الظالم الذي يريد أن يغتصبها. قال أختي، أي أخته في الدين، أخته في الإسلام، فإذا قصدت هذا المعنى لا حرج عليها.
شكر الله لكم. هل يجوز زرع الأنابيب للإنجاب؟
يجوز بشروط وقيود وتحفظات. أفتى كبار علمائنا فيما صدر عنهم في اجتماعات هيئة كبار العلماء بجواز اللجوء إلى طفل الأنابيب أو التلقيح الصناعي بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يضطر إليه، كأن يكون هناك مانع يتعلق بالرجل أو يتعلق بماذا؟ بالمرأة. فإذا احتاج إليه فنعم، أما إن كان بدون حاجة وإنما يعني مجرد بذخ أو يعني ترفه أو أي شكل من أغراض الأخرى فهذا لا يجوز. ثانيا، أولا يكون مضطرين إليه، ثانيا أن يكون هناك أمان من اختلاط الأنساب بأن يكون تحت مراقبة دقيقة، ويتأكد من هذا أن هذا الماء الذي يخصب وتلك البويضة أن الماء من الرجل والبويضة من المرأة، أو إذا كان تلقيحا صناعيا يتأكد بأن يكون هذا الماء الذي يحقن في الرحم من ذلكم الزوج. وشرط الثالث أن لا تخلو أو أن لا يخلو الطبيب بالزوجة عند الحقن أو عند التخصيب عندما يحقن المخصب، بل إما أن يقوم بذلك النساء أو تكون بحضور الزوج. فإذا توافرت هذه الشروط وأمن اللبس وأمن الاختلاط فلا حرج في ذلك إن شاء الله.
شكر الله لكم. هنا سائلة تقول أنها فتاة تبلغ من العمر 22 سنة، تعرضت للاغتصاب عندما كان عمرها 14 سنة، والآن يتقدم لها الأزواج وهي ترفض بسبب هذا الأمر، ولا أحد يعلم السبب إلا أن والدها يعلم بذلك، فهل إذا تقدم لها أحد تخبره بحقيقة الأمر أم ماذا تفعل؟ أفتونا مشكلة.
أن هذا الماء الذي والله إذا صدقت يعني يكون هذا الماء الذي يحقن فأرجو الله أن يجعل لها من فرج ذلكم الزوج
لضيق مخرجا،
فالأولى أن تخبر أو يخبر.
الشرط الثالث في الواقع
حتى تكون على بينة من
أمره،
حتى يكون على بينة من أمره،
أو أن لا يخلو طبيب
حتى نسلم ممن بالزوجة عند الحسنة ليس منا،
أو عند التخصيب يذكر
عندما يحقن مخطأ
ما حصل، والله
بل
يتولاها
إما أن يقوم بذلك النساء.
شكر الله لكم. هنا سائلة تقول أنها مريضة بالسكر
أو تقول بحضوري
وتستخدم الأنسولين وهي تتعب عندما يأتي العصر، فهل تواصل صيامها أم تفطر علما بأنهم قالوا لها أفطري؟ هل هي آثمة؟
إذا قرر الطبيب أنها لا تتحمل الصوم فالذي ينبغي لها أن تفطر. طبيب ثقة قرر بأن الصوم قد يحدث لها مضاعفة في هذه من هذا المرض، لأن السكر أحيانا يعني قد يعني سواء انخفاضا كان انخفاضا أو ارتفاعا أحيانا يعني قد يؤدي إلى إغماء، قد يؤدي إلى أن يترسب في الدم فيحدث أمورا أخرى، قد يتسبب في غرغرينة، قد يتسبب في ما أمور كثيرة، قد يتسبب على بفشل كلوي أو كلوي على الصحيح أو بكثير من الأمراض. أقول إذا نصحها طبيب مسلم في أن الإفطار يتعين في حقها بسبب الإنسولين فلها أن تفطر وهي مريضة، والمريض جاء النص ولله الحمد بأن له أن يفطر، فإن استطاعت مستقبلا فلا بها، وإلا فتعتبر في حكم المرض المزمن وتطعم عن كل يوم مسكين إذا كان هذا مستمرا معها أبدا.
شكر الله لكم. هنا أسئلة كثيرة فيما يتعلق بالزواج والتعدد فيه، ما بين سائلة تقول هل أطلب من زوجي الطلاق إذا عدد علي؟ هل يجوز للزوج أن يجمع زوجتين في بيت واحد؟ ما نصيحتك من يهدد زوجته بكثرة بأنه سيتزوج عليها؟ ما حكم من كل هذه تتعلق بمسائل التعدد، كلمة من فضيلتكم في ذلك.
أنا قدمت في كلمتي أن على المرأة المسلمة أن تذعن لحكم الله وأن لا تسمع لأصوات المغرضين والمغرضات، وأن لا تقلد الماجنين والماجنات. دأب أهل الكفر ومقلدوهم من المتشبهين بتشويه سمعة التعدد. أقول إذا التمثيل بوقائع شاذة يمارسها بعض الأزواج على تحريم ماذا؟ التعدد. يعني تضرب أمور شاذة قد يمارسها بعض الأزواج أو الزوجات فيفشل الزواج، فيقولون إذن هذا دليل ينبغي لذلك أن يحرم التعدد. وهذا حكم ليس من حكم الله في شيء، بل هو من حكم القوانين الوضعية التي هي من وضع البشر. التعدد سنة الله في خلقه، وأمر الله تبارك وتعالى به في كتابه: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. لكن على الزوج في المقابل أن يتقي الله تبارك وتعالى، فإن خاف ووجد من نفسه أنه غير قادر على العدل فعليه أن لا يعدد. أما إذا وجد في نفسه القدرة على العدل، تطبيق السنة، العدل في المبيت، العدل في الكسوة، العدل في النفقة، العدل حتى في النظرات واللحظات والمخاطبات، ففي هذه الحال وقدر على ذلك فعليه أن يقدم. وعلى المرأة المسلمة ألا ترفض حكم الله. أما إن وجد في نفسه عجزا عن ذلك سواء كان ماديا أو معنويا فالأولى به أن لا يعدد. وأما قضية أن المرأة تطلب طلاق ضرتها، هذا محرم، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطلب طلاق ضرتها لتكفأ ما في صحفتها. وهذا لا يجوز، ولا يجوز للزوج أن يستجيب لتلك المرأة المتسلطة أن من أجل أن يطلق ضرتها، بل عليه أن يعالج أموره بالتي هي أحسن، وبالعدل والإنصاف ومحاولة التوفيق بينهما. أما ما يتعلق بالبيت فالأولى بالزوج أن يجعل لكل واحدة شقة كما هو معلوم الآن، يعني في أيام النبي صلى الله عليه وسلم وأيام الصحابة وأيام مسلم الأوائل كان البيت عبارة عن ماذا؟ عن غرفة واحدة.
يعني العرف له دور.
ها؟
العرف له دور،
ولكن العرف كما قال أخي له دور، فينبغي، والمعروف عرفا كالمشروط شرطا ما لم يصادم نصا شرعيا، وينبغي له أن يجعلها في بيت بيت يماثل بيت من هن في مستواها ممن خالاتها وعماتها وقريباتها وممن هن في منزلتها الاجتماعية والمعنوية. لكن أما أن يأتي ويعني يضيق عليها الخناق ويقول لا أنا أحشرك أنت وفلانة في شقة واحدة، والله أظن إلا إذا وجد تفاهم بينهما فنعم الحال، أما إن لم يوجد تفاهم فلكل واحدة شقة ولو في بيت واحد، يعني في عمارة واحدة. لكن على المسلم أن يعالج أموره بأن يكون صابرا محتسبا يغض الطرف عن يعني بعض الأمور الغير مخالفة للشرع، يعني حتى ولو كان فيها تقصير في جانبه هو يجتهد في غض الطرف وما إلى ذلك. أما الأزواج الذين يهددون زوجاتهم بالزواج يعني يطبقون قول الشاعر أكلت دما إن لم أروق بضرة بعيدة ما هو القرط بعيدة ما هو القرط طيبة النشر، أنا أرى أن هذا التهديد لا يجوز. إذا كنت مصمما فأقدم بدون تهديد يا أخي الكريم، أتجعل هذا بمثابة التهديد؟ لا لا، أقنعها بأحكام الإسلام بدلا من التهديد. يا زوجتي العزيزة يا حبيبتي أنا والله أرغب في كذا، وأنت امرأة مسلمة لا تعارضين شرع الله سبحانه وتعالى، مثل هذه الأساليب تنجح وينفع الله بها وتلطف، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، فطبقوا هذا تصلح أموركم بإذن الله. نعم.
الحمد لله أن التعدد ليس للنساء، فالله أعلم كم يأخذ.
وقد دعت إليه بعض المتفرنجات المتغربات المادنات الفاجرات. نعم.
شكر الله لكم. هنا تنبيه يا أخوان، مثل ما نحن نقول لكم تقاربوا فنرغب من الأخوة أن يستجيبوا لأن هناك زحام. أيضا للأخوات، من الأخوات في مقرهن تقاربنا حتى من في الخارج يدخلنا، بارك الله فيكم. هنا سائلة تقول ما نصيحتكم لصديقتي التي تغضب إذا زرنا ضرتها، فهي تريد منا أن نقاطعها وتقول بما أنكم تزورونها فلا علاقة لي معكم أقاطعكم.
هذه ممن يعترضن على حكم الله، فحتى لم يكتف الأمر يقف الأمر عند معاداتها لضرتها، بل تريد أن تفرض ذلك على الأخريات، وليس لكن أن تطعنها في ذلك، فإن ذلك من الطاعة في معصية الخالق. لكن اجتهدنا في تلطيف الجو بينهما بقدر ما تستطعنا، اجتهدنا في ذلك وأقنعناها بحكم الله عز وجل، فإن أصرت على ذلك فحاولنا إقناعها بالحسنى أن ترجع عن هذا الطلب، لكن أن تفرض عليكن يعني قطع العلاقة مع ضرتها فلا تجبنها، لأن ذلك طاعة في معصية الله.
نعم. شكر الله لكم. هنا سائلة تقول أو هنا سائل يقول هل يجوز لزوجتي أن تصافح جدي من أمي؟
جدك لأمك أو لأبيك محرم لزوجتك، كلهم محارم لزوجتك، ليس لهم سواء كانوا أجدادك، أجدادك من أبيك أو أجدادك لأمك، ليسوا بعيدين عن امرأتك بل هم محارم لها، فلا بأس أن تصافحهم ولا حرج لأنهم بمثابة الآباء لها. وكذلك جدات زوجتك وجدات يعني وجداتها سواء كنا من أبيها، جداتها لأبيها أو جداتها لأمها، هن أيضا محارم لك أنت. نعم،
شكر الله لكم. إذا كانت العادة في الزواج أن يقدم زواج الأكبر سنا، هل يجوز رد الخاطب لأجل طلبه للصغيرة من أخواتها؟ وهل تعتبر هذه كقول الأصوليين العادة محكمة؟ أفتونا أثابكم الله.
لا أرى ذلك، بل من جاءها نصيب قدره الله عز وجل فلتستجيب له، والأخرى سيرزقها الله عز وجل. الأولى إن كن كلهن مستحقات للزواج فابذلوا قصر جهدكم في البدء بالكبرى دون تكلف. أما إن أصر أحد الخاطبين على الصغيرة منهن ما دامت مستحقة للزواج فلا تقفوا في طريقها، وسيرزق الله أختها بإذنه تبارك وتعالى.
شكر الله لكم. هنا سائلة تقول هي أخت تعمل بالتجارة وتشتري السلع ب20 درهم وتبيعها ب50 درهم، فهل هذا جائز أم لا؟
أقول على التجار رجالا كانوا أو نساء أن يراعوا أحوال إخوانهم وأن يجتهدوا في مساعدتهم في تخفيض الأسعار. الأصل أنه لا تحديد لمقدار الكسب، لكن الأولى هو مراعاة أحوال الناس والاجتهاد في مساعدتهم، فاكتفي بأقل من هذا. يبارك لك الله تبارك وتعالى، رحم الله امرأ سمحا إذا باع سمحا، إذا اشترى سمحا، إذا قضى سمحا، إذا اقتضى. فاجتهد يوفقني الله وإياك إلى مساعدة أخواتك. أقول وأكرر أنا لا أرى تحديد الكسب، لكن بالمقابل لا أرى الاحتكار والتحكم، فإن كان هذا نتيجة الاحتكار فأنت تأثمين بذلك، وإن كان السعر بهذا الوضع دون إضرار بأحد فلا أرى بذلك بأسا إن شاء الله تعالى.
شكر الله لكم. هنا زوجة تسأل عن عدم الاستجابة لرغبة زوجها في الفراش نظرا لكون هذا الزوج يأتي رائحته كريهة وأحيانا مخمورة، هل هي آثمة بهذا الفعل؟ أفتونا ماجورين.
عمر رضي الله عنه يقول إني أحب أن أتزين لأهلي كما يتزينون لي.
ولهن مثل
ولهن مثل ذلك المعروف ورجعن درجة. الواجب على الزوج هو مثلها، وهي أيضا لها حقوق، أن يعتني بنفسه، يعتني بهندامه، أن يعتني برائحته، أن يعتني بنظافة جسمه، كما يحب أن تتزين له كذلك هو ينبغي أن يتزين لها، ولا سيما الروائح يا إخوان، إذا كان مبتلين بالدخان أو بالإفراط في أكل الثوم والبصل والكراث، أو يأتي من مصانع ذوات رائحة فيدخل على أهله وهو لا يعنى بنظافة نفسه، أقول إنه يأثم بهذا، وينبغي له أن يعاملها بمثل أن يحب بمثل ما يحب أن تعامله به، فليجتهد في التهيؤ. أما إذا كان قضية أنه مخمور فعليه أن يقلع عن هذا الخمر وأن يتقي الله تبارك وتعالى ويترك أم الخبائث حسبة لله تعالى، وأن يكون قدوة لأهله وأولاده وزوجته وأن يبتعد عن جميع المسكرات والمخدرات والمفترات، وأن يتقي الله تبارك وتعالى في ذلك. نعم،
شكر الله لكم. هنا سائل يقول: أم تريد من ابنها تطليق زوجته الصالحة لمشادة تقع بين الأم والزوجة، فهل يعتبر آثم إذا لم يطع زوجته في إذا لم يطع أمه في تطليق زوجته؟
نعم. أقول: اجتهد وفقك الله في التوفيق بينهما، وأعط كل واحدة من الأم والزوجة حقها، ولا تقصر في حق واحدة منهما، ولا تضيع حق واحدة منهما، ولا يكون إعطاء أمك حقها على حساب تضييع حق زوجتك، ولا إعطاء زوجتك حقها على حساب تضييع حق أمك. اجتهد في التوفيق بينهما، لكن إن أصرت الأم والأمر كما قلت، وتأكد بأن الأمر كما قلت، وهي تطلب الطلاق لمجرد كراهية منها لهذه المرأة، فلا تفعل ذلك، وليس لك حق في ذلك، ليس لها حق في ذلك. نعم.
هنا سائل يسأل عن المرأة الحامل: إذا اشتهت طعاما ولم تأكله، هل يخرج علامة في المولود؟
كيف كيف ما فهمت؟
لحمة.
إيه؟
فيها لحام.
إيه عرفت عرفت، لكن هل إيش؟
يقول: هل يخرج علامة في المولود؟
هل يخرج علامة في المولود؟
إذا اشتهت شيء. إذا اشتهت شيء حامل.
يخرج علامة؟
حامل إذا ما أعطوها، بعضهن يأكل فحم، بعضهن يأكل رماد،
يطلع مفحم، وإذا أكلت أرنب يطلع عشرم. سمعت بعض النساء يقولن ذلك.
إذا هذا هو السؤال.
إيه لا 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 أصلي هذا.
طيب.
ليس له. نعم.
شكر الله لكم. هنا ما هي سائلة تقول: ما هو الحد للنفاس والحيض، أكثره وأقله؟
الحد في النفاس على الصحيح.
هذا سؤال اعتبره سؤال جيد.
نعم. الحد في مدة النفاس في أرجح أقوال أهل العلم إذا لم ينقطع الدم أنه 40 يوما. لثبوت ذلك عن غير واحد من الصحابة والصحابيات والسلف الصالح، وما زاد على ذلك الذي يظهر أن المرأة تتحفظ وتصلي وتصوم، لأنه قد يكون استحاضة، والحنفية يزيد يرفعون ذلك إلى 60 يوما، والذي يظهر الله أعلم أن ما قاله عامة السلف وجمهور العلماء هو القريب من الواقع وهو الغالب في عادات النساء. أما لو انقطع الدم قبل 40 فإنها تصلي بمجرد الانقطاع، بمجرد التأكد من الانقطاع وجفاف المكان أو رؤية القصة البيضاء، فإنها تصلي بمجرد الانقطاع، لأنه وجد نساء لا يمكث الدم معهن بعد النفاس إلا يوم أو يومين أو ثلاثة، وهذا موجود في بعض النساء. فمتى انقطع الدم عليها أن تصلي، فإذا استمر الدم عليها أن تتوقف عن الصلاة والصوم حتى 40، فإذا تمت 40 تتحفظ وتصلي. أما موضوع الحيض فهذا هو السؤال المحير في الحقيقة، لكن بحكم كثير من التجارب غلب على النساء أن أكثر مدة الحيض 15 يوما، وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما، والغالب في النساء 6 أو 7، وأنا أعرف من النساء من لا يزيد حيضها عن 3 أيام، وهذا هو الذي يظهر. ولعل الأخوات يقرأن كتاب الدماء الطبيعية للنساء لشيخنا الشيخ محمد الصالح العثيمين يرحمه الله تعالى. نعم.
شكر الله لكم. هنا سائلة تقول: شيخنا حفظكم الله، هل يشرع للمرأة الأذان والإقامة للصلاة؟
لا يشرع لها ذلك، لم يثبت. الإقامة فيها خلاف بين بعض أهل العلم، لكن الذي يظهر أنها غير ملزمة بذلك وغير مشروع في حقها ذلك.
شكر الله لكم. هنا مجموعة من الأسئلة فيما يتعلق بالاختلاط: هل يجوز للرجل أن يجلس في غرفة واحدة مع قريباته الأجنبيات أو مع أولاد الخال أو العم، أو يردفها على الدراجة كإرداف الدابة؟
على المسلم أن يكون محتشما بعيدا عن مواطن الريبة وعن المواطن التي قد تترتب عليها مخالفات شرعية من حيث يدري أو لا يدري. فإن لم تدعو ضرورة قصوى، وسأبين الضرورات، إلى هذا الاجتماع الذي فيه بعض النساء غير المحارم، إذا لم توجد حاجة إلى الاجتماع فأرى أن ذلك لا يجوز، لأنه مهما كان الأمر سيحصل هناك يعني همز أو لمز أو خنوع أو خشوع، خضوع في القول أو تكشف عن ولو عن غير قصد، أو تحصل من الأحاديث المتبادلة ما لا ينبغي أو نحو ذلك، فينبغي أن يكون ذلك على قدر ماذا؟ الحاجة. أما ما اعتاده الناس أنه إذا زار أقارب إخوته يجمعون له الرجال والنساء فيختلطون ويضحكون، وعلى حد كلام إخوان المصريين يهيصون، هذا لا يجوز، لا ينبغي، لا ينبغي. قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهم. ولا يستثنى إلا ما دعت إليه الحاجة، مثل ركوب السيارة أو ركوب الطائرة، أو إذا بشرط وجود المحرم طبعا، أو يعني الجلوس في أماكن عامة تدعو الحاجة إلى الجلوس فيها، أو أن لا يوجد مكان يجلس فيه، وهذا قد يكون نادرا الحصول، كأن يكون الناس إما في مكان فيه مشاكل أو فيه مصائب أو فيه حريق أو فيه حوادث أو فيه شيء مما يعني لا ينبغي، مما يعني يخاف منه، لكن في هذه الحال تحتشم المرأة في كلامها وفي لباسها وفي جميع أمورها. وهنا أنبه إلى أن بعض ما يفتي به بعض أشباه العوام من المتعالمين الذين يحاولون استباحة المحرمات فيفتون بجواز الاختلاط ويستدلون ببعض الحالات الضرورية مثل الطواف والسعي ورمي الجمرات، أقول إن هذا استدلال في غير محله، لأن هذا من مثابة الطريق. هل تستطيع أن تمنع الناس رجال ونساء أن يمشوا في الطريق؟ ها؟ لا. كذلك أماكن العبادة التي لا يمكن الفصل فيها بين الرجال والنساء، مع أهمية الاجتهاد في ماذا؟ في الفصل، ما وجدت إلى ذلك سبيلا. فهذا ليس بدليل، يعني ما استدل به أحد من السلف على مشروعية اختلاط الرجال بالنساء في يعني الطرق في المجالس الخاصة ونحو ذلك، أو حتى في مجالس الدروس والوعظ والإرشاد والمحاضرات يجب الفصل بين الرجال والنساء، لأنها مجالس قد تطول وتتعب المرأة وتحتاج إلى أن يعني تخلع لا 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 يعني تكشف وجهها ونحو ذلك. لا يجوز للمسلمين أن يعني يجروا خلاف هذه الفتاوى الضالة. يكفي أنهم ما سبقوا إليها وأنها مخالفة لماذا؟ لفتوى أشياخنا وكبار علمائنا حفظهم الله. وكل من أفتى بجواز الاختلاط مطلقا ليس بعالم من العلماء، إنما هو متعالم ومتطفل على العلم ومتجاوز لحده ولابس غير ثوبه. فلنحذر من هؤلاء، فإنهم قطاع طرق. هؤلاء الذين يفتون بجواز الاختلاط قطاع طرق. والأسوأ من قولهم استدلالهم بقضية الطواف والسعي والجمرات وما إلى ذلك. هل مر عليكم في السنة أن أحدا استدل بهذا على جواز أن يجلس النساء والنساء أو الرجال دائما في أماكن واحدة بدون حاجة؟
أبدا،
والله ما سبقوا إليه. لكن هؤلاء متفرنجون، ولعل بعضهم مأجور، مثل مجالس عمرو خالد وما أدراك ما عمرو خالد، اسمحوا لي هنا أن أصرح باسمه، أو الجفري وما أدراك ما الجفري، وغيرهم من دعاة الاختلاط. أول ما يسألون عن النساء، يعني هؤلاء وللأسف يعني خرجوا عن حتى عن يعني عن الحشمة، عن الحد الذي يعني فتواهم لا يوافقهم عليها أحد من أهل العلم، اللهم إلا المتفرنجون والمستغربون والذين يقلدون الكفر في زيهم وفي طرقهم وفي اختلاطهم.
نعم.
في ختام هذه الكلمات النيرة التي استفدنا منها من صاحب الفضيلة فيما يتعلق بتوصيات وتوجيهات للمرأة، وهذه الأسئلة التي قد اشتملت كثيرا من مسائل النساء، يختتم فعاليات ما بعد العصر، وسوف يكون إن شاء الله هذه الليلة بعد صلاة العشاء الندوة الوداعية الختامية لهذه الدورة التي التقينا فيها بهذه الوجوه الطيبة. وسوف يكون عنوان هذه الندوة أو هذه المحاضرة خطر الشهوات والشبهات. فإلى ذلك الحين نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net، وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان وصايا وتوجيهات للمرأة المسلمة، والتي ألقاها فضيلة الشيخ العلامة صالح بن سعد السحيمي حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة الإمام مالك بن أنس الرابعة المقامة في مدينة أكادير بالمملكة المغربية عام 33 و400 للهجرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد.
الحمد لله على ما من به من تكرار هذه المجالس المباركة للمذاكرة في مسائل العلم، سواء كانت من دروس أو كلمات أو شروح أو محاضرات أو ندوات. هذا المجلس ينعقد للحديث عن وصايا وتوجيهات للمرأة المسلمة. النساء شقائق الرجال، هي الأم، هي الزوجة، هي الأخت، هي البنت. هناك أحكام خاصة بالرجال دون النساء، وهناك أحكام مشتركة للنساء والرجال على حد سواء، وهناك مسائل خاصة بالنساء دون الرجال. فيما يتعلق بهذه المسائل يتحفنا صاحب الفضيلة الدكتور الشيخ صالح بن سعد الشحيمي المدرس لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورئيس قسم العقيدة للجامعة الإسلامية سابقا وموجه دعاة فرع المدينة النبوية، فليتفضل مشكورا مأجورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسمعتم عنوان هذه الكلمة المتعلقة بأحكام أو بوصايا خاصة للمرأة المسلمة، وقد لخص أخي وفقه الله الشيخ محمد بن رمضان الهاجري جزاه الله خيرا الأحكام، أو قد بينا أنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: أحكام تخص الرجل مثل مسائل معينة كالجهاد وكالأعمال التي تليق بالرجال دون النساء وغيرها من المسائل التفصيلية أيضا التي يختلف فيها الرجال عن النساء، حتى في بعض العبادات المعينة هناك أحكام تخص الرجال وهناك أحكام تخص النساء، وهناك أحكام مشتركة بين الرجال والنساء. وليس المراد الحديث عن تفصيل هذه الأحكام الكثيرة، لكن المقصود ذكر وصايا معينة تخص النساء أو توجه إلى النساء، وقد يشمل بعضها الرجال. أولا، النساء شقائق الرجال من حيث الفضل عند الله تبارك وتعالى، لا فضل لرجل على امرأة ولا لامرأة على رجل إلا بالتقوى، فالميزان هو التقوى، لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى. وأما الحقوق وأما بعض الأحكام فيختلف الأمر، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله في بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. أما من جهة المنزلة عند الله عز وجل فلا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى، إلا بالتقوى. فمع هذه الوصايا باختصار، الوصية الأولى على المرأة المسلمة أن تعتز بإسلامها وأن تمثل الإسلام بشكل صحيح وأن تطبق تعاليم الدين الذي هداها الله إليه ووفقها للدخول فيه، ومن عليها بهذه النعمة العظيمة فعليها أن تشكر هذه النعمة وتمتثل أوامر الله سبحانه وتعالى وتجتنب نواهيه. ففي هذا الباب هي والرجال على حد سواء من حيث وجوب الامتثال ووجوب اجتناب المنهيات، وجوب امتثال المأمورات ووجوب اجتناب المنهيات، هذه وصية لكل مسلمة ولكل مسلم، فعليهم أن يتقوا الله تبارك وتعالى وأن يذعنوا وأن ينقادوا لشرع الله وما أمرهم الله به، فيسلموا تسليما، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الوصية الثانية على المرأة المسلمة أن تتفقه في دين الله وأن تتعلم حتى تعرف أحكام الدين، وأقل ما يجب عليها تعلمه هو القدر الذي تصح به عبادتها.
وهنا قد تفارق الرجال في بعض المسائل، فتعرف ابتداء توحيد الله عز وجل وتحقيقه وطرق السلامة من الشرك، وتعرف أحكام الطهارة بما فيها أحكام الحيض والنفاس على وجه التفصيل حتى تطبق ذلك
أو تلك الأحكام عندما تأتيها هذه الحال، لأن الله عز وجل قد قدر عليها ذلك وأمرها أن تعنى بتطبيق الأحكام الشرعية المترتبة على الحيض والنفاس، وقد يعني عفاها الله عز وجل من بعض العبادات أثناء الحيض وأثناء النفاس كالصوم والصلاة وتلاوة القرآن في المصحف، ولها أن تتلوه غيبا أو تتلوه بحائل معين سميك كان تقلبه بشيء، وكذلك الطواف بالبيت ونحو ذلك من العبادات، وعليها أن تتعلم جميع ما يتعلق بهذه المسألة حتى تصح عبادتها، لأنه يتعلق بذلك أمور لها علاقة مباشرة بصحة العبادة، ولا يجوز لها أن تستحي من تعلم ما ينفعها، بل يجب عليها أن تسأل وتتفقه في دين الله مع أدب وحشمة وأدب وأخلاق طيبة. تقول أم سليم للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم إذا رأت الماء. قال: نعم إذا رأت الماء. وكانت المهاجرات رضوان الله عليهن يفرحن إذا جاء نساء الأنصار، لأنهن يسألن كثيرا عن أحكام دينهن. فعلى المرأة أن تتفقه في هذه الأحكام حتى تكون على بينة من أمرها، ومعرفة أحكام الحيض والنفاس تفصيلية فرض عين على كل امرأة حتى تطبق ذلك من أجل صحة عبادتها، من أجل صحة صومها وصلاتها. وثالثا من الوصايا أن تقوم المرأة المسلمة بأداء ما أوجب الله عليها من الحقوق الزوجية بطاعته وامتثال توجيهاته في حدود طاعة الله تبارك وتعالى، وأن تؤدي له حقوقه وأن لا تنشز فإنها بهذا تأثم، وأن لا تقصر في شيء من حقوق زوجها بل تؤديها على الوجه الأكمل. ولذلك فإنه يتعين عليها أن تعرف تلك الحقوق لتقوم بها خير قيام، وتسأل الله العون عليها، وأن لا تدخر وسعا في ذلك. وقد ومن عظم حق الزوج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت آمرا رجلا أن يسجد لرجل لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. المقصود أن على المرأة حقوقا عظيمة للزوج، كثير من النساء لا تقوم به على الوجه الصحيح، وكثير من الرجال أيضا قد لا يقومون بحقوقهن. لكن يهمنا الآن ما يتعلق بالمرأة، فإنه يجب عليها أن تقوم بحقوق زوجها، وأن لا توطئ فراشه أحدا يكرهه، وأن لا تنغص عليه حياته بكثرة الضغوط والكلام والمطالبات التي فوق طاقته، وأن تدعن له إذا طلب حقه في الفراش. فإن من لم تفعل ذلك إذا بات عليها وهو غضبان فإن تبيت تلعنها الملائكة. وعليها أن تتواضع وأن تجتهد في التحبب لزوجها وإراحته من وتقدر الأعباء التي يقوم بها، فيجد في البيت قلبا رقيقا وعشا هادئا رفيقا وامرأة صالحة تطبق شرع الله تبارك وتعالى وتبحث عن رضا الله قبل كل شيء، فترضي زوجها بما يرضي الله سبحانه وتعالى ولا تقصر في شيء من حقوقه. أما إذا كانت بمجرد أن يدخل عليها الباب وتفتح لا كانت فمن لو رأيته توهمته بابا من النار يفتح، فتلك مصائب عظام. أو كانت من اللاتي إذا قدم تجمع له هموم الدنيا كلها بدلا من أن تريحه من عناء التعب الذي جاء منه، تدخله في هموم لا أول لا ولا آخر، وقد يكون منها الحقيقي ومنها الذي لا أصل له. فعليها أن تتقي الله عز وجل وأن تقرأ وأن تتفقه حتى تعرف تلك الحقوق لتقوم بها. وكذلك ينبغي لها أن تراعي ما هو فيه من عناء ومن تعب، فتهون عليه ذلك العناء. واقتدينا بالصحابيات في هذا الباب، وسنرجع مرة أخرى مع أم سليم رضي الله عنها الرميصاء أو الغميصاء زوجة أبي طلحة وأم أنس بن مالك رضي الله عنها. سافر زوجها أبو طلحة وكان له طفل مريض، يعني كان شاكيا، هذا الطفل توفاه الله عز وجل قبيل قدومه فسجته بغطاء، فلما قدم و يعني سلم قال أين فلان؟ قالت هو في خير حال، يعني على أهدأ ما يكون، يعني عبارة تؤدي يعني أنه قد مات لكن بطريقة لم توضح له بشكل واضح، يعني تقول أنه نام أو هدأ هدوءا عظيما. ها؟
ورت.
نعم، فورت يعني، والتورية جائزة في مثل هذا لأنها لا تريد أن تصدمه بمثل هذا الخبر. ثم تصنعت له، يعني تهيأت له، وأتى منها ما يأتي الرجل من امرأته، فلما انتهوا واغتسل قالت إن فلان وديعة أخذها صاحبها عارية. ففي الصباح كان يريد أن يشكوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال قد عجب الله من صنيعكما وعوضكما خيرا منه، فجاءت بأولاد وبولد وبأولاد آخرين، كل بعشرة أولاد كلهم من خيرة الشباب. هنا ينبغي أن نحتذي أو أن نقتدي بمثل هذه الصحابية رضوان الله عليها. تقول أسماء بنت أبي بكر وزوجة الزبير بن العوام حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنت أخدم الزبير خدمة البيت كله، خدمة البيت كله. لذلك فإنه لا يوافق بعض الفقهاء المتأخرين الذين يسلبون الرجل حقوقه على امرأته ويحملونه كل شيء ويجعلونها بمثابة الطفل المدلل الذي ينام ويخدم، لا تخيط ثوبا ولا تغسل ثوبا ولا تطبخ عشاء ولا غداء ولا، وإنما كأنها عبارة عن يعني قطعة من أثاث البيت. اسمحوا لي أن أقول هذا الكلام لأنكم تعايشونه عند المتأخرين من المالكية هداهم الله. فبعض فقهاء المالكية بالغوا في هذا ولم يثبت ذلك عند الإمام مالك رحمه الله تعالى، لكن بعض المالكية المتأخرين وبعض الفقهاء الذين لا يعولون على الدليل يشترطون، وهذا وقع فيه كل فقهاء ليس المالكية فقط، في جميع المذاهب وقعوا في مثل هذه التعصبات أحيانا، فتوجد شروط ليست في كتاب الله في بعض الفقه المتأخر، ومنها سلب المرأة أو سلب الرجل حقوقه على زوجته، يعني المرأة لا تعدو أن تكون كالمخدة تماما على الفراش، لا تغسل لا تخيط لا تخدم لا تطبخ لا تخبز لا تفعل شيئا. أين أنت من قول أسماء القدوة العظيمة رضي الله عنها عندما كانت تقول كنت ماذا أخدم الزبير خدمة البيت إيش كله، خدمة البيت كله. فبعض الشروط، وأنا قد ناقشت رسائل جامعية في مراحل ماجستير دكتوراه في الفقه المالكي وبعض الفقهاء أيضا، فوجدت كثيرا من الشروط التي ليست في كتاب الله ولا قيمة لها، بل هي معارضة كما يقول أهل العلم لمقاصد الشريعة من الزواج، معارضة لمقاصد الشريعة من ماذا؟ من الزواج. معارضة تماما. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم بخير ما إن الدنيا متاع ومتاعها وخير متاعها ماذا؟ الزوجة الصالحة التي إذا نظرت التي إذا أمرتها أطاعتك، وإذا نظرت إليها سرتك، وإذا غبت عنها حافظتك في نفسها ومالك، لأنها راعية في ذلك، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قال: والزوجة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. فالمرأة المسلمة أن تتقيد بهذه الآداب، وأن لا تلتفت إلى بعض الفتاوى المتأخرة التي سلبت المرأة التي سلبت الرجل حقه، وجعلت جميع الأعباء عليه، وجعلت المرأة لا تعد أن تكون من المتاع في البيت فقط. فهذا الأمر ليس عليه دليل، لا من كتاب الله عز وجل ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. من الحقوق أيضا المرأة المسلمة أن تبتعد عن التقليد الأعمى والتشبه بالماجنين والماجنات والراقصات والفاسدات والمجرمات والخالعات اللاتي لا يقمن وزنا لتعاليم الإسلام وتعاليم الشريعة. وإليك هذه البشارة للمرأة الملتزمة بدينها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي بشارة عظيمة. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت بعلها أو زوجها دخلت الجنة من أي أبوابها الثمانية شاءت. ألا تريدين هذه البشرى يا أمة الله؟ أليست هذه بشارة عظيمة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد؟ فإياك أن تغتري بالموضة والتقليد الأعمى للكافرات والماجنات والفاسدات والخالعات. عليك أن تعلمي أن الله رقيب عليك في كل حركاتك وسكناتك. اقتنعي بشرع الله وقدميه على كل شيء. إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. فالمرأة المسلمة إذا وجدت، قال الله وقال رسوله: لا يسعها إلا الامتثال. إذا قرأت قول الله تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وسمعت قول: ولا يضربن بأرجلهن لئلا يعلم ما يخفين من زينتهن، قال تعالى: وليضربن بخمورهن على وليضربن ب عفوا بجلابيبهن على جيوبهن. فلتتقيد المرأة المسلمة بهذه المعلومات، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو أبناء إلا ما ظهر منها. فتنتبه هذه المرأة المسلمة، تنتبه لهذه الآيات في سورة النور. وقرأنا وفقنا الله وإياكن سورة النور وسورة الأحزاب بكمالها، وسورة النساء وسورة الطلاق وسورة البقرة، بعض آيات سورة البقرة ففيها كثير من الآيات العظيمة التفصيلية فيما يتعلق بأحكام النساء ادرسنا تفسير هذه الآيات دراسة جيدة، وابتعدنا عن التقليد الأعمى بالماجنات والخالعات وقليلات الحياء، واحذرنا ممن يريدون أن يسرقوا حياءك ويهتكوا سترك ويتمتعوا بك فترة ثم يرمونك كما يرمى سقط المتاع، كما هو الحال في البلاد الكافرة، يتمتعون بها في زهرة شبابها ثم يرمونها ربما وهي لم تبلغ العقد الرابع من عمرها، لأنهم يلعبون بها إبان شبابها ثم ترمى كما يرمى سقط المتاع. بل هنا والحال هذه يعنون بالكلاب وبالحيوانات أكثر مما يعنون بها عندما تبلغ سنا معينة. فيا أمة الله اتق الله في نفسك، فأنت الأم وأنت البنت وأنت الأخت وأنت الزوجة وأنت العمة وأنت الخالة. طيب، فعليكن أن تتقيدن بأوامر الله تبارك وتعالى، وإياكن والتبرج والتفسخ والتقصير في حقوق الأزواج وتقليد أصحاب الموضات وتقليد النساء الكاسيات العاريات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من أمتي لم أرهما بعد، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يجدن الجنة، على رؤوسهن مثل أسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. لا إله إلا الله. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم يوما النساء فقالت: أيها النساء تصدقن فإن كنا أكثر حطب جهنم، لأن كنا تكفرن. قلنا: يا رسول الله يكفرن بالله؟ قال: لا، تكفرن العشير، فلو أحسن الزوج إلى إحدى كنا طول الدهر ثم رأت منه ما رأت فقالت: والله ما رأيت منك خيرا قط. فاقتدينا بالصحابيات الجليلات العفيفات الطاهرات المطهرات، واجتهدنا في تطبيق الإسلام تطبيقا عمليا دقيقا يعود عليكن بالخير في الدنيا والآخرة. واعلموا أن سعادة المرء في أن يكون عنده بيت هادئ، بيت وديع، بيت رفيق، بيت ليس فيه صياح ولا رفع صوت ولا مخالفات شرعية. فإذا كنت امرأة صالحة معدة قد أسس بيتك على التقوى. الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. فاتق الله يا أمة الله واجتهدي فيما يقربك إلى الله. ونظرا لكون هناك أسئلة كثيرة أكثرها تتعلق بأحكام تتعلق بالنساء، فإني أكتفي بهذا وأترك ما تبقى من الوقت للإجابة على الأسئلة. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم بما يحب ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شكر الله لكم صاحب الفضيلة هذا البيان الذي اشتمل على الكثير من المسائل المتعلقة بالمرأة، وهذا نصيبها من هذه الدورة العلمية الرابعة في هذا المجلس الذي عقد من أجل بناتنا وأخواتنا. وأنتم كحضور كل منكم له أم وأخت وزوجة وبنت، فعليها أن ينقل هذه الرسالة. وأيضا من يستمعنا من الإخوة والأخوات والأبناء والبنات من خلال هذه الشبكة المباركة. الأوراق كثيرة وصلت وهي خاصة بأسئلة النساء.
لو أذكرت الشبكة التي ينقل عليها هذا، إن يمكن البعض لا.
الشبكة تنقل على هذا البرنامج وهذه الدورة، تنقل على الشبكة الدروس الأثرية السلفية، والقائم عليها أخونا خالد باقيس أبو زياد الأثري وفقه الله، فهي ميراث الأنبياء، استفيدوا منها بارك الله فيكم ومن غيرها من المواقع المفيدة الواضحة في الدعوة السلفية. أوراق كثيرة وصلت، ولكن هناك أحد الأخوات أو البنات كتبت ورقة تشكر فيها على الدورة وتقول لقد أثرت في قلوبنا واستفدنا منها فيما لم نستفيد في سنين مضت. فأقول هذا ليس بغريب في مجالس أهل العلم، كيف وقد اجتمعت لكم كوكبة من أهل العلم وبدروس مكثفة ومتواصلة، هذا من فضل الله، فاشكر الله على فضله. سؤال آخر تسأل عن شروط الحجاب الصحيح للمرأة المسلمة.
أولا جزا الله أختنا الكريمة أو بنتنا التي أبدت مشاعرها الطيبة، وهكذا نطلب منها الدعاء في ظهر الغيب، هي وسائر إخواننا وأخواتنا. وهذا كما تفضل أخي، الخير لا يستغرب من معدنه، فأنتم في بلد الإسلام وفي بلد طيب مبارك، إذا سمع الحق، إذا سمع إخوان وأخواتنا الحق قبلوه، لأن قلوبهم قلوب طيبة مفتوحة للخير، والحق ضالة المؤمن أن وجده اتبعه. أما بخصوص السؤال عن شروط الحجاب الصحيح، شروط الحجاب الصحيح أن تغطي المرأة المسلمة الحرة جميع جسمها بما في ذلك وجهها وكفاها وقدماها، حيث لا يظهر من ذلك شيء بحضرة الرجال الأجانب. وقد جاء في كثير من الأحاديث أن الصحابيات كنا يرجعن بحجبهن، يجئن بحجبهن ولا يعرفهن أحد، وهذا يدل على أن الحجاب كان يغطي جميع أجسامهن، جميع أجسامهن، حتى الوجه تغطيه وتترك فقط أو تغطي بالغطاء الذي يرى من خلفه من جهة الأعين، أما بقية الأماكن تغطيها غطاء كاملا على العين، الأعين تجعل ما يستر العين وفي نفس الوقت تبصر من ورائه ولو تبصر بشكل يعني يسير حتى لا تعرض نفسها للفتنة. فالغطاء الأغطية الموجودة ولله الحمد والتي يعرفها الأخوات السلفيات وطالبات العلم معروفة، هي التي يهتم بها، وعلى يعني من يعنيهم الأمر أن يوفروا من التجار ومن الإخوة ومن طلبة العلم أن يوفروا تلك الأحجبة أو تلك ذلك الحجاب الإسلامي الكامل الذي يغطي كامل وجههم، وخصوصا ما يغطي الوجه والصدر معا، وهو ذلك النقاب الكبير الذي يسدل من فوق الرأس فيخفي معالم الوجه ومعالم الصدر معا، وكذلك اليدان، كذلك القدمان، كل أولئك أو كل هذه تغطى وتستر. هذا شأن المرأة المسلمة، لابد أن تكون كاللؤلؤة المكنونة لا يسرق منها أحد إلا من أحلها الله له، والله الموفق. نعم.
أضيف إضافة فقط، وأن يكون واسعا فضفاضا
نعم.
لا يكون زينة بنفسه
ألا يمثل نعم حسن شيئا من الزينة يعني لا يبدي تقاسيم الوجه وتقاسيم الصدر نعم
وأن لا يكون زينة بنفسه كما هو الآن من بعض الزراكيش لن تجعل في هذه اللباسات
يعني البعض حتى العباءات لا تخلو من زراكيش ومن يعني أمور تظهر زينة المرأة والله عز وجل يقول لا يبدين زينتهن إلا ما المقصود بما ظهر منها من يجيب هل المقصود كما يقول البعض الوجه واليدين والكفين ها؟
نعم قم
تفضل عليكم السلام نعم وضح صحيح يعني
الذي يرى
الشيء الذي يرى وليس فيه تكلف ليس فيه تكلف أو ما ظهر عن غير قصد عن غفلة أو نحو ذلك واللباس الذي تلبسه الظاهر يعني ينبغي أن يكون نظيفا ولكن لا يجوز أن يمثل شيئا من العورة نعم
شكر الله لكم هنا سائلة تقول أنا أخت جديدة على المنهج معي بعض أخواتي يجالسنا بعض أتباع توجهات المخالفة فما نصيحتك لي ولها فهل أستمر معهم أن أنصرف عنهم
تجتهد في لقاء الأخوات اللاتي على المنهج الحق المنهج السلفي القوي الذي عليه أهل السنة والجماعة والذي أحسب أن إخواننا في هذه الدار المباركة يمثلونه وهم وغيرهم من إخواننا الذين وفدوا من مدن أخرى من إخواننا الذين جاءوا للتزود من العلم ما جاء بهم إلا هذا ولله الحمد بعضهم جاء بزوجته أو بأخته أو بأمه فهم جاءوا يريدون الخير فعليك أختي المؤمنة مجالسة من يدعين إلى هذا المنهج الحق والبعد عن مجالسة من يدعين إلى التوجهات المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة لأن الأجرب قد يجرب غيره بإذن الله تبارك وتعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح والجليس السوء كما كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن تبتاع منه وإما أن يحذيك وإما أن تجد منه ريحا طيبة ونافخ الكير اصبر ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة فابتعد عن المجالس التي فيها شبهة التي يدعين إلى التحزب أو إلى الثورات أو إلى المظاهرات أو إلى التساهل بالحجاب أو إلى التساهل بالعقيدة قبل كل شيء أو الذين لا يرفعون رأسا بمنهج أهل السنة والجماعة ابتعدي عنهم وفقك الله لكل خير
شكر الله لكم هنا امرأة تطلب نصيحة تقول السلام عليكم شيوخنا الكرام حفظكم المولى عز وجل أرجو من شيوخنا أن يقدموا لي ولأخواتي الغاليات نصيحة بشأن أزواجهن والعناية بأزواجهن وطاعتهن وجزاكم الله خيرا
يظهر أن القول قد بسط في هذه المسألة
أظن هذا كثير
على كل حال تكلمنا عن هذه المسألة فاستعيدوا ما ذكر في الكلمة
ما حكم قول الزوجة عن زوجها سيأتي الأخ فعل الأخ لأن بعض الأخوات أنكر عليها القول في قولها لزوجها الأخ
يعني الأولى التعبير بغير هذا هو ليس أخا هو زوج
خاف الله
ها
خاف الله
يعني الأولى أن يعبر بالتعبير الصحيحة فأخوها في الله نعم وارد لكن فلان سيأتي أو سيأتي يعني على كل حال الأمر ليس لا يتشدد فيه طيب. لا يتشدد فيه إبراهيم عليه السلام قال إنها أختي من أجل أن تخلص من ذلك الملك الظالم الذي يريد أن يغتصبها قال أختي أي أخته في الدين أخته في الإسلام فإذا قصدت هذا المعنى لا حرج عليها
شكر الله لكم هل يجوز زرع الأنابيب للإنجاب
يجوز بشروط وقيود وتحفظات أفتى كبار علمائنا فيما صدر عنهم في اجتماعات هيئة كبار العلماء بجواز اللجوء إلى طفل الأنابيب أو التلقيح الصناعي بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يضطر إليه، كأن يكون هناك مانع يتعلق بالرجل أو يتعلق بماذا؟ بالمرأة. فإذا احتاج إليه فنعم، أما إن كان بدون حاجة وإنما يعني مجرد بذخ أو يعني ترفه أو أي شكل من أغراض الأخرى فهذا لا يجوز. ثانيا، أولا يكون مضطرين إليه، ثانيا أن يكون هناك أمان من اختلاط الأنساب بأن يكون تحت مراقبة دقيقة ويتأكد من هذا أن هذا الماء الذي يخصب وتلك البويضة أن الماء من الرجل والبويضة من المرأة، أو إذا كان تلقيحا صناعيا يتأكد بأن يكون هذا الماء الذي يحقن في الرحم من ذلكم الزوج. وشرط الثالث أن لا تخلو أو أن لا يخلو طبيب بالزوجة عند الحقن أو عند التخصيب عندما يحقن المخصب، بل إما أن يقوم بذلك النساء أو تكون بحضور الزوج. فإذا توافرت هذه الشروط وأمن اللبس وأمن الاختلاط فلا حرج في ذلك إن شاء الله.
شكر الله لكم. هنا سائلة تقول أنها فتاة تبلغ من العمر 22 سنة، تعرضت للاغتصاب عندما كان عمرها 14 سنة، والآن يتقدم لها الأزواج وهي ترفض بسبب هذا الأمر، ولا أحد يعلم السبب إلا أن والدها يعلم بذلك، فهل إذا تقدم لها أحد تخبره بحقيقة الأمر أم ماذا تفعل؟ أفتونا مشكلة.
أن هذا الماء الذي والله إذا صدقت
يعني يكون هذا الماء الذي يحقن فأرجو الله أن يجعل لها من فرج
ذلكم
الزوج ومن كل ضيق مخرجا، فالأولى أن تخبر أو يخبر.
الشرط الثالث
بالواقع
حتى تكون على بينة من
حتى يكون على بينة من أمره،
أو أن لا يكون طبيب
حتى نسلم ممن بالزوجة عند الحسنة
ليس منا
أو عند التقصير
يذكر
عندما يحقن مخما
حصل والله
بل يتولاها
بإما أن يقوم بذلك النساء.
شكر الله لكم. هنا سائلة تقول أنها مريضة
تقول بحضور
وتستخدم الأنسولين وهي تتعب عندما يأتي العصر، فهل تواصل صيامها أم تفطر علما بأنهم قالوا لها أفطري؟ هل هي آثمة؟
إذا قرر الطبيب أنها لا تتحمل الصوم فالذي ينبغي لها أن تفطر. طبيب ثقة قرر بأن الصوم قد يحدث لها مضاعفة في هذه من هذا المرض، لأن السكر أحيانا يعني قد يعني سواء انخفاضا كان انخفاضا أو ارتفاعا أحيانا يعني قد يؤدي إلى إغماء، قد يؤدي إلى أن يترسب في الدم فيحدث أمورا أخرى، قد يتسبب في غرغرينة، قد يتسبب في أمور كثيرة، قد يتسبب على بفشر كلوي أو كلوي على الصحيح أو بكثير من الأمراض. أقول إذا نصحها طبيب مسلم في أن الإفطار يتعين في حقها بسبب الإنسولين فلها أن تفطر وهي مريضة، والمريض جاء النص ولله الحمد بأن له أن يفطر، فإن استطاعت مستقبلا فلب بها، وإلا فتعتبر في حكم المرض المزمن وتطعم عن كل يوم مسكين إذا كان هذا مستمرا معها أبدا.
شكر الله لكم. هنا أسئلة كثيرة فيما يتعلق بالزواج والتعدد فيه، ما بين سائلة تقول: هل أطلب من زوجي الطلاق إذا عدد علي؟ هل يجوز للزوج أن يجمع زوجتين في بيت واحد؟ ما نصيحتك لمن يهدد زوجته بكثرة بأنه سيتزوج عليها؟ ما حكم من كل هذه تتعلق بمسائل التعدد، كلمة من فضيلتكم في ذلك.
أنا قدمت في كلمتي أن على المرأة المسلمة أن تذعن لحكم الله، وأن لا تسمع لأصوات المغرضين والمغرضات، وأن لا تقلد الماجنين والماجنات. دأب أهل الكفر ومقلدوهم من المتشبهين بتشويه سمعة التعدد، أقول إذا وبالتمثيل بوقائع شاذة يمارسها بعض الأزواج على تحريم ماذا؟ التعدد. يعني تضرب أمور شاذة قد يمارسها بعض الأزواج أو الزوجات فيفشل الزواج، فيقولون إذا هذا دليل ينبغي لذلك أن يحرم التعدد. وهذا حكم ليس من حكم الله في شيء، بل هو من حكم القوانين الوضعية التي هي من وضع البشر. التعدد سنة الله في خلقه، وأمر الله تبارك وتعالى به في كتابه: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. لكن على الزوج في المقابل أن يتقي الله تبارك وتعالى، فإن خاف ووجد من نفسه أنه غير قادر على العدل فعليه أن لا يعدد. أما إذا وجد في نفسه القدرة على العدل، تطبيق السنة، العدل في المبيت، العدل في الكسوة، العدل في النفقة، العدل حتى في النظرات واللحظات والمخاطبات، ففي هذه الحال وقدر على ذلك فعليه أن يقدم. وعلى المرأة المسلمة ألا ترفض حكم الله. أما إن وجد في نفسه عجزا عن ذلك سواء كان ماديا أو معنويا فالأولى به أن لا يعدد. وأما قضية أن المرأة تطلب طلاق ضرتها، هذا محرم، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطلب طلاق ضرتها لتكفأ ما في صحفتها. وهذا لا يجوز، ولا يجوز للزوج أن يستجيب لتلك المرأة المتسلطة أن من أجل أن يطلق ضرتها، بل عليه أن يعالج أموره بالتي هي أحسن، وبالعدل والإنصاف ومحاولة التوفيق بينهما. أما ما يتعلق بالبيت فالأولى بالزوج أن يجعل لكل واحدة شقة كما هو معلوم الآن، يعني في أيام النبي صلى الله عليه وسلم وأيام الصحابة وأيام مسلم الأوائل كان البيت عبارة عن ماذا؟ عن غرفة واحدة.
يعني العرف له دور.
ها؟
العرف له دور،
ولكن العرف كما قال أخي له دور، فلينبغي، والمعروف عرفا كالمشروط شرطا ما لم يصادم نصا شرعيا، وينبغي له أن يجعلها في بيت بيت يماثل بيت من هن في مستواها ممن خالاتها وعماتها وقريباتها وممن هن في منزلتها الاجتماعية والمعنوية. لكن أما أن يأتي يعني يضيق عليها الخناق ويقول: لا أنا أحشرك أنت وفلانة في شقة واحدة، والله أظن إلا إذا وجد تفاهم بينهما فنعم الحال، أما إن لم يوجد تفاهم فلكل واحدة شقة ولو في بيت واحد، يعني في عمارة واحدة. لكن على المسلم أن يعالج أموره بأن يكون صابرا محتسبا، يغض الطرف عن يعني بعض الأمور الغير مخالفة للشرع، يعني حتى ولو كان فيها تقصير في جانبه هو يجتهد في غض الطرف وما إلى ذلك. أما الأزواج الذين يهددون زوجاتهم بالزواج فيطبقون قول الشاعر: أكلت دما إن لم أروق بضرة بعيدة ما هو القرط بعيدة ما هو القرط طيبة النشر. أنا أرى أن هذا التهديد لا يجوز. إذا كنت مصمما فأقدم بدون تهديد يا أخي الكريم. أتجعل هذا بمثابة التهديد؟ لا لا، أقنعها بأحكام الإسلام بدلا من التهديد. يا زوجتي العزيزة، يا حبيبتي، أنا والله أرغب في كذا، وأنت امرأة مسلمة لا تعارضين شرع الله سبحانه وتعالى. مثل هذه الأساليب تنجح وينفع الله بها، وتلطف: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فطبقوا هذا تصلح أموركم بإذن الله. نعم.
الحمد لله أن التعدد ليس للنساء، فالله أعلم كم يأخذ.
وقد دعت إليه بعض المتفرنجات المتغربات الماجنات الفاجرات. نعم.
شكر الله لكم. هنا تنبيه أخوان، مثل ما نحن نقول لكم تقاربوا، فنرغب من الأخوة أن يستجيبوا، لأن هناك زحام. أيضا للأخوات، أن الأخوات في مقرهن تقاربنا حتى من في الخارج يدخلنا، بارك الله فيكم. هنا سائلة تقول: ما نصيحتكم لصديقتي التي تغضب إذا زرنا ضرتها، فهي تريد منا أن نقاطعها، وتقول: بما أنكم تزورونها فلا علاقة لي معكم، أقاطعكم.
هذه ممن يعترضن على حكم الله، فحتى لم يكتف الأمر، يقف الأمر عند معاداتها لضرتها، بل تريد أن تفرض ذلك على الأخريات، وليس لكن أن تطعنها في ذلك، فإن ذلك من الطاعة في معصية الخالق. لكن اجتهدنا في تلطيف الجو بينهما بقدر ما تستطعنا، اجتهدنا في ذلك وأقنعناها بحكم الله عز وجل، فإن أصرت على ذلك فحاولنا إقناعها بالحسنى أن ترجع عن هذا الطلب، لكن أن تفرض عليكن يعني قطع العلاقة مع ضرتها فلا تجبنها، لأن ذلك طاعة في معصية الله.
نعم. شكر الله لكم. هنا سائلة تقول، أو هنا سائل يقول: هل يجوز لزوجتي أن تصافح جدي من أمي؟
جدك لأمك أو لأبيك محرم لزوجتك، كلهم محارم لزوجتك، ليس لهم، سواء كانوا أجدادك، أجدادك من أبيك أو أجدادك لأمك، ليسوا بعيدين عن امرأتك، بل هم محارم لها، فلا بأس أن تصافحهم ولا حرج، لأنهم بمثابة الآباء لها. وكذلك جدات زوجتك وجدات يعني وجداتها، سواء كنا من أبيها، جداتها لأبيها أو جداتها لأمها، هن أيضا محارم لك أنت. نعم.
شكر الله لكم. إذا كانت العادة في الزواج أن يقدم زواج الأكبر سنا، هل يجوز رد الخاطب لأجل طلبه للصغيرة من أخواتها؟ وهل تعتبر هذه كقول الأصوليين العادة محكمة؟ أفتونا أثابكم الله.
لا أرى ذلك، بل من جاءها نصيب قدره الله عز وجل فلتستجيب له، والأخرى سيرزقها الله عز وجل. الأولى إن كن كلهن مستحقات للزواج، فابذلوا قصارى جهدكم في البدء بالكبرى دون تكلف. أما إن أصر أحد الخاطبين على الصغيرة منهن ما دامت مستحقة للزواج فلا تقفوا في طريقها، وسيرزق الله أختها بإذنه تبارك وتعالى.
شكر الله لكم. هنا سائلة تقول: هي أخت تعمل بالتجارة وتشتري السلع بعشرين درهم وتبيع هذه 50 درهم، فهل هذا جائز أم لا؟
أقول على التجار رجالا كانوا أو نساء أن يراعوا أحوال إخوانهم وأن يجتهدوا في مساعدتهم في تخفيض الأسعار. الأصل أنه لا تحديد لمقدار الكسب، لكن الأولى هو مراعاة أحوال الناس والاجتهاد في مساعدتهم، فاكتفي بأقل من هذا يبارك لك الله تبارك وتعالى. رحم الله امرأ سمحا إذا باع سمحا، إذا اشترى سمحا، إذا قضى سمحا، إذا اقتضى. فاجتهد يوفقني الله وإياك إلى مساعدة أخواتك. أقول وأكرر، أنا لا أرى تحديد الكسب، لكن بالمقابل لا أرى الاحتكار والتحكم. فإن كان هذا نتيجة الاحتكار فأنت تأثمين بذلك، وإن كان السعر بهذا الوضع دون إضرار بأحد فلا أرى بذلك بأسا إن شاء الله تعالى.
شكر الله لكم. هنا زوجة تسأل عن عدم الاستجابة لرغبة زوجها في الفراش، نظرا لكون هذا الزوج يأتي رائحته كريهة وأحيانا مخمورة، هل هي آثمة بهذا الفعل؟ أفتونا ماجورين.
عمر رضي الله عنه يقول: إني أحب أن أتزين لأهلي كما يتزينون لي.
ولهن مثل
جعلهن المعروف ولجعلهن درجة. الواجب على الزوج هو مثلها، وهي أيضا لها حقوق، أن يعتني بنفسه، يعتني بهندامه، أن يعتني برائحته، أن يعتني بنظافة جسمه، كما يحب أن تتزين له كذلك هو ينبغي أن يتزين لها، ولا سيما الروائح يا إخوان، إذا كان مبتلين بالدخان أو بالإفراط في أكل الثوم والبصل والكرات، أو يأتي من مصانع ذوات رائحة فيدخل على أهله وهو لا يعنى بنظافة نفسه، أقول إنه يأثم بهذا، وينبغي له أن يعاملها بمثل أن يحب، بمثل ما يحب أن تعامله به، فليجتهد في التهيؤ. أما إذا كان قضية أنه مخمور فعليه أن يقلع عن هذا الخمر وأن يتقي الله تبارك وتعالى ويترك أم الخبائث حسبة لله تعالى، وأن يكون قدوة لأهله وأولاده وزوجته، وأن يبتعد عن جميع المسكرات والمخدرات والمفترات، وأن يتقي الله تبارك وتعالى في ذلك. نعم.
شكر الله لكم. هنا شاعر يقول: أم تريد من ابنها تطليق زوجته الصالحة لمشادة تقع بين الأم والزوجة، فهل يعتبر آثم إذا لم يطع زوجته في إذا لم يطع أمه في تطليق زوجته؟
نعم. أقول: اجتهد وفقك الله في التوفيق بينهما، وأعطي كل واحدة من الأم والزوجة حقها، ولا تقصر في حق واحدة منهما، ولا تضيع حق واحدة منهما، ولا يكون إعطاء أمك حقها على حساب تضييع حق زوجتك، ولا إعطاء زوجتك حقها على حساب تضييع حق أمك. اجتهد في التوفيق بينهما، لكن إن أصرت الأم والأمر كما قلت، وتأكد بأن الأمر كما قلت، وهي تطلب الطلاق لمجرد كراهية منها لهذه المرأة، فلا تفعل ذلك، وليس لك حق في ذلك، ليس لها حق في ذلك. نعم.
هنا سائل يسأل عن المرأة الحامل: إذا اشتهت طعاما ولم تأكله هل يخرج علامة في المولود؟
كيف ما فهمت؟
لحمة.
إيه؟
فيها لحام.
إيه عرفت، لكن هل إيش؟
يقول: هل يخرج علامة في المولود؟
هل يخرج علامة في المولود؟
إذا اشتهت شيء.
إيه؟
إذا اشتهت شيء حامل.
يخرج علامة؟
لحام. نعم إذا ما أعطوها بعضهم يأكل فحم بعضهم يأكل رماد
يطلع فحم وإذا كلت أرنب يطلع أشرم. سمعت بعض النساء يقولن ذلك.
إذن هذا هو السؤال.
لا 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 أصل لها.
طيب
ليس له. نعم
شكر الله لكم. هنا ما هي هنا سائلة تقول ما هو الحد للنفاس والحيض أكثره وأقله؟
الحد في النفاس على الصحيح
هذا سؤال اعتبره سؤال جيد.
نعم الحد في مدة النفاس في أرجح أقوال أهل العلم إذا لم ينقطع الدم أنه 40 يوما لثبوت ذلك عن غير واحد من الصحابة والصحابيات والسلف الصالح. وما زاد على ذلك الذي يظهر أن المرأة تتحفظ وتصلي وتصوم لأنه قد يكون استحاضة. والحنفية يزيد يرفعون ذلك إلى 60 يوما والذي يظهر الله أعلم أن ما قاله عامة السلف وجمهور العلماء هو القريب من الواقع وهو الغالب في عادات النساء. أما لو انقطع الدم قبل 40 فإنها تصلي بمجرد الانقطاع بمجرد التأكد من الانقطاع وجفاف المكان أو رؤية القصة البيضاء فإنها تصلي بمجرد الانقطاع لأنه وجد نساء لا يمكث الدم معهن بعد النفاس إلا يوم أو يومين أو ثلاثة وهذا موجود في بعض النساء. فمتى انقطع الدم عليها أن تصلي. فإذا استمر الدم عليها أن تتوقف عن الصلاة والصوم حتى 40 فإذا تمت 40 تتحفظ وتصلي. أما موضوع الحيض فهذا هو السؤال المحير في الحقيقة. لكن بحكم كثير من التجارب غلب على النساء أن أكثر مدة الحيض 15 يوما وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما والغالب في النساء 6 أو 7 وأنا أعرف من النساء من لا يزيد حيضها عن 3 أيام وهذا هو الذي يظهر. ولعل الأخوات يقرأنا كتاب الدماء الطبيعية للنساء لشيخنا الشيخ محمد الصالح العثيمين يرحمه الله تعالى. نعم
شكر الله لكم. هنا سائلة تقول شيخنا حفظكم الله هل يشرع للمرأة الأذان والإقامة للصلاة؟
لا يشرع لها ذلك لم يثبت. الإقامة فيها خلاف بين بعض أهل العلم لكن الذي يظهر أنها غير ملزمة بذلك وغير مشروع في حقها ذلك.
شكر الله لكم. هنا مجموعة من الأسئلة فيما يتعلق بالاختلاط. هل يجوز للرجل أن يجلس في غرفة واحدة مع قريباته الأجنبيات أو مع أولاد الخال أو العم أو يردفها على الدراجة كإرداف الدابة؟
على المسلم أن يكون محتشما بعيدا عن مواطن الريبة وعن المواطن التي قد تترتب عليها مخالفات شرعية من حيث يدري أو لا يدري. فإن لم تدع ضرورة قصوى وسأبين الضرورات إلى هذا الاجتماع الذي فيه بعض النساء غير المحارم إذا لم توجد حاجة إلى الاجتماع فأرى أن ذلك لا يجوز لأنه مهما كان الأمر سيحصل هناك يعني همز أو لمز أو خنوع أو خشوع خضوع في القول أو تكشف عن ولو عن غير قصد أو تحصل من الأحاديث المتبادلة ما لا ينبغي أو نحو ذلك. فينبغي أن يكون ذلك على قدر ماذا؟ الحاجة. أما ما اعتاده الناس أنه إذا زار أقارب إخوته يجمعون له الرجال والنساء فيختلطون ويضحكون، وعلى حد كلام إخوان المصريين يهيصون، هذا لا يجوز، لا ينبغي، لا ينبغي. قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربع بنفسك أن ترعى مع الهم. ولا يستثنى إلا ما دعت إليه الحاجة، مثل ركوب السيارة أو ركوب الطائرة، أو إذا بشرط وجود المحرم طبعا، أو يعني الجلوس في أماكن عامة تدعو الحاجة إلى الجلوس فيها، أو أن لا يوجد مكان يجلس فيه، وهذا قد يكون نادرا الحصول، كأن يكون الناس إما في مكان فيه مشاكل أو فيه مصائب أو فيه حريق أو فيه حوادث أو فيه شيء مما يعني لا ينبغي، مما يعني يخاف منه. لكن في هذه الحال تحتشم المرأة في كلامها وفي لباسها وفي جميع أمورها. وهنا أنبه إلى أن بعض ما يفتي به بعض أشباه العوام من المتعالمين الذين يحاولون استباحة المحرمات فيفتون بجواز الاختلاط ويستدلون ببعض الحالات الضرورية مثل الطواف والسعي ورمي الجمرات، أقول إن هذا استدلال في غير محله، لأن هذا من مثابة الطريق. هل تستطيع أن تمنع الناس رجال ونساء أن يمشوا في الطريق؟ ها؟ لا. كذلك أماكن العبادة التي لا يمكن الفصل فيها بين الرجال والنساء مع أهمية الاجتهاد في ماذا؟ في الفصل، ما وجدت إلى ذلك سبيلا. فهذا ليس بدليل، يعني ما استدل به أحد من السلف على مشروعية اختلاط الرجال بالنساء في يعني الطرق في المجالس الخاصة ونحو ذلك، أو حتى في مجالس الدروس والوعظ والإرشاد والمحاضرات يجب الفصل بين الرجال والنساء، لأنها مجالس قد تطول وتتعب المرأة وتحتاج إلى أن يعني تخلع لا 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 يعني تكشف وجهها ونحو ذلك. لا يجوز للمسلمين أن يعني يجروا خلاف هذه الفتاوى الضالة، يكفي أنهم ما سبقوا إليها وأنها مخالفة لماذا؟ لفتوى أشياخنا وكبار علمائنا حفظهم الله. وكل من أفتى بجواز الاختلاط مطلقا ليس بعالم من العلماء، إنما هو متعالم ومتطفل على العلم ومتجاوز لحده ولابس غير ثوبه. فلنحذر من هؤلاء، فإنهم قطاع طرق. هؤلاء الذين يفتون بجواز الاختلاط قطاع طرق، والأسوأ من قولهم استدلالهم بقضية الطواف والسعي والجمرات وما إلى ذلك. هل مر عليكم في السنة أن أحدا استدل بهذا على جواز أن يجلس النساء والنساء أو الرجال دائما في أماكن واحدة بدون حاجة؟
أبدا،
والله ما سبقوا إليه. لكن هؤلاء متفرنجون، ولعل بعضهم مأجور، مثل مجالس عمرو خالد وما أدراك ما عمرو خالد، اسمحوا لي هنا أن أصرح باسمه، أو الجفري وما أدراك ما الجفري، وغيرهم من دعاة الاختلاط. أول ما يسألون عن النساء، يعني هؤلاء وللأسف يعني خرجوا عن حتى عن يعني عن الحشمة، عن الحد الذي يعني فتواهم لا يوافقهم عليها أحد من أهل العلم، اللهم إلا المتفرنجون والمستغربون والذين يقلدون الكفر في زيهم وفي طرقهم وفي اختلاطهم.
نعم. في ختام هذه
الكلمات النيرة التي استفدنا منها من صاحب الفضيلة فيما يتعلق بتوصيات وتوجيهات المرأة، وهذه الأسئلة التي قد اشتملت كثيرا من مسائل النساء. يختتم فعاليات ما بعد العصر، وسوف يكون إن شاء الله هذه الليلة بعد صلاة العشاء الندوة الوداعية الختامية لهذه الدورة التي التقينا فيها بهذه الوجوه الطيبة، وسوف يكون عنوان هذه الندوة أو هذه المحاضرة خطر الشهوات والشبهات. فإلى ذلك الحين نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.miraath.net، وجزاكم الله خيراً.